بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد.
اللهم صل وسلم.
نحن وإياكم في اليوم الثاني من هذا الملتقى بعنوان أحب الناس إلي، وفي المحاضرة الثانية واليوم الثاني محاضرة الشيخ الفاضل سالم بن سعد الطويل، وهو معلوم ومعروف لديكم وبجهوده ومحاضراته وكتاباته وكذلك مقالاته الصحفية، دخل في عالم الصحافة. أسأل الله أن يثبتنا وإياه ويوفقنا وإياه، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه فيما يقول وأن يوفقنا فيما نسمع وأن نحسن وإياكم الاستماع ثم الفهم ثم بعد ذلك العمل على مقتضى ما يقول إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. والشكر أيضا موصول للقائمين والمنظمين لهذا العمل، وخاصة لمثل هذه العناوين التي نحتاجها في هذه الأيام كثيرة. والآن أترك المجال للشيخ الفاضل حتى يحدثنا ونستمتع ونستمع ما يقول، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا حسن الاستماع وحسن الإنصات وحسن الامتثال. فليتقدم وليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله تعالى خيرا.
جزاك الله خيرا أبو محمد، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، والتي منها أن نلتقي ونتذاكر في الله تبارك وتعالى، وأن نستمع على طاعة الله عز وجل بينما يستمع غيرنا على معصية الله، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يهدي به من يشاء. وما أجمل ما كان يصدر به النبي صلى الله عليه وسلم خطبه بقوله: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه الكلمة المقتبسة من خطبة الحاجة مناسبة لعنوان هذه المحاضرة، وهي كما هو معلن لديكم: يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقول أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء برحمته سبحانه وتعالى، فيهدي أهل الحق إلى الحق ويوفقهم إلى سلوكه. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فكم من إنسان يضل عن الحق، إما لا يهتدي إليه ولا يدركه ولا يفهمه ولا يسمع به، وإما والأمر أشد أن يعرف الحق ثم يجانبه والعياذ بالله فيضل على علم. والأخطر من ذلك كله أنه مع ضلاله يحسب أنه يحسن صنعا، وذلك أن الله عز وجل يعاقبه، ف يزيغ قلبه لما زاق عن الحق متعمدا، عاقبه الله بأشد عقوبة فزاغ قلبه فلا يهتدي أبدا، فيجعل الله عز وجل على قلبه وعلى سمعه وقلبه غان يختم عليه ويجعل على بصره غشاوة. قال جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذه الآية العظيمة يذكر الله عز بها ذلك الذي أو ذلك الجنس من الذين اتبعوا أهواءهم واتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله عبدوها حيث وجههم الهوى، فختم الله عز وجل عقوبة لهم على سمعهم وعلى قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة فهم يسمعون ولكن لا ينتفعون، ويعقلون في قلوبهم لكن لا ينتفعون، ويبصرون بأبصارهم لكن لا ينتفعون، فمن لم ينتفع فهو كالذي فقد تلك الحواس. قال جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال ابن كثير رحمه الله: يبصرون ولكن لا ينتفعون، لأنهم ما ينتفعون قال الله عز عنهم فهم لا يبصرون، لأن الذي لا يستفيد من سمعه ولا من قلبه ولا من بصره فهو وفاقد السمع والعقل والقلب والبصر سواء، بل أضل والعياذ بالله، لأنه يضل على علم يعلم الحق فيخالفه، وبهذا استحق اليهود الغضب من الله تبارك وتعالى لأنهم علموا الحق وخالفوه. يعرفون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله حقا، كانوا يختبرونه فيسألونه فيقولون إذا وكل العلم إلى الله فهو رسول الله حقا، فيسألونه عن الروح فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويكل العلم إلى الله تبارك وتعالى، وهم يعرفون أن هذا السؤال لا يمكن لأحد يدعي النبوة فيكل العلم إلى الله عز وجل، لأن العادة أن الذي يدعي شيء زورا وبهتانا يصرف نفسه ويدبر نفسه ويخرج جوابا من أي مكان، لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وكل العلم إلى الله عز وجل فيما لا يعلمه إلا الله، فقالوا: نأتي هذا الرجل فنسأله ثلاثة أسئلة، فإن أجاب عن اثنين ووكل العلم إلى الله عز وجل في الثالث فهو نبي. فسأله عن الشبه فقال: إذا علم الرجل مع المرأة فأيهما غلب كان الشبه له. فقالوا: جئنا نسألك عن أول طعام أهل الجنة، فقال: كبد الحوت. قالوا: جئنا نسألك عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا لدي هؤلاء، يعرفون أنه رسول الله حقا، ولكن كما وصفهم الله عز وجل بقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. عقوبة لهم أزاغ الله قلوبهم لأنهم بدأوا بالزيغ والضلال فمدهم الله بالضلال عقوبة لهم. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لما اتخذوا الشياطين أولياء سلط الله عليهم الشياطين، فأصبحوا أتباعا لهم ومطيعين لهم، وإنهم كانوا يخافون من الشياطين ويستعيذون بالشياطين فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أتعبوهم وأرهبوهم، وكانوا إذا نزلوا بواد قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فسلط الله عز وجل عليهم أولئك الشياطين وأولئك الجن لأنهم لجأوا إليهم، فتخلى الله عز وجل عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأين هؤلاء من هذا المبدأ العظيم؟ سألوا الجن واستعانوا بهم وطلبوا منهم فتخلى الله عنهم ولم يحفظهم بل سلط عليهم الشياطين. أقول هذه قاعدة مضطردة. الذي يريد الحق ويبتغيه ويجتهد في طلبه ويسأل الله الهداية ويستعين بالله ويتوكل عليه فهو أحرى أن يوفقه الله عز وجل للحق. إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، لما آمنوا زادهم الله تبارك وتعالى هدى، ولكن أولئك الذين زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم يكونون إلى هذه المرحلة التي هي بالحقيقة من أسوأ المراحل التي قد يبلغها الإنسان، ألا وهي أنه يكون على الباطل ويحسب أنه محسنا وأنه على الحق وأنه متمسك. أتظنون أن أصحاب الباطل يعتقدون في نفوسهم أنهم على باطل؟ قد يكون ذلك في بداية الأمر، ينكرون الحق ويبتغون ويريدون الباطل، لكن يعاقبهم الله عز وجل فيختم على قلوبهم فيتمسك أحدهم بباطله ويظن أنه حق. قال القائل: قال يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لذلك لا نتعجب إذا وجدنا أهل الباطل يجتهدون في باطلهم ويضحون في سبيل باطلهم ويقتلون أنفسهم وينفقون أموالهم الغالي والنفيس في سبيل الباطل، سبحان الله، حتى يظن بعض الجهال أن هؤلاء محقون بدليل أنهم يجودون بأرواحهم وأموالهم وأوقاتهم، فلولا أنهم على الحق ما هانت أرواحهم فجعلوها في سبيل مبدئهم. ولكن الحق أن هؤلاء قد عاقبهم الله عز وجل لما زاغوا فأزاغ قلوبهم فأخذوا ينظرون إلى الباطل يحسبونه حقا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الأخسرين هذا اسم تفضيل، يعني الأكثر خسرانا أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما أقوف هذه الآية، يخاف منها الإنسان. كم من إنسان قد تمسك بمبدأ أو ذهب إلى مذهب وأخذ يدافع عنه ويكافح في سبيله، ثم تبين له أنه كان مبطلا، أنه كان متعجلا، أنه كان مخطئا، فحينئذ يندم على ما مضى. هذا إن وفقه الله عز وجل وتدارك، وتدارك كما تاب الله عز وجل على من تاب، فنجده رجع عن علم الكلام مثلا أو عن البدع أو عن غير ذلك أو عن المعاصي بعدما أسرف على نفسه، هذا يوجد. ولكن الأكثر والعياذ بالله من يسلك طريق الباطل، طريق الغواية، البدعة، الضلال، الفسوق، الفجور، ثم يبقى على ما هو عليه حتى يموت في سبيل ذلك، حتى يقول أتباعه إنه شهيد هذه البدعة، إنه في سبيل مبدئي، إنه في سبيل الفجور والفن، إنه في سبيل كذا مات ومات، حتى يقول بعضهم ليتني أموت مثل هذه الموتة، ليتني يختم لي كما ختم لفلان، وهو مبطل والعياذ بالله. لكن هكذا عاقبهم الله عز وجل. لذلك المسلم يخاف خوفا عظيما على دينه، خوفا عظيما على عقيدته، خوفا عظيما على أخلاقه وسلوكه، أن يبلغ الأمر فيه إلى هذا الحد. والسعيد من اتعظ بغيره. كم من إنسان ضال ويظن نفسه أنه على حق وأنه على هدى وليس الأمر كذلك. وتأملوا، تأملوا قول الله تبارك وتعالى، قوله الحق سبحانه وتعالى في حق المنافقين، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم القائل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن لم يكن هناك أحد يدعو إلى الإصلاح والصلاح والحق والهدى في عند نزول هذه الآيات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، ماذا قال الله عنهم؟ ما قالوا لسنا مفسدين، تأملوا هذا، ما قالوا لسنا مفسدين، بل قالوا إنما نحن مصلحون. بلغ الضلال في هؤلاء أنهم يظنون أنهم ليسوا بمفسدين فحسب، بل هم مصلحون. ما اعتقدوا في أنفسهم أنهم ليسوا بمفسدين، ف فلم يقولوا إننا لا نفسد في الأرض، بل قالوا إنما نحن مصلحون. وما كانوا كذلك، كما قال الله رد عليهم فقال ألا إنهم هم المفسدون. الخطورة أين؟ ولكن لا يشعرون. لا إله إلا الله، هذا أمر مخيف جدا. المسلم عليه أن يخاف على نفسه من مثل هذا. لا يذكر الله جل وعلا ذلك تسلية لنا، بل يذكر الله ذلك اعتبارا حتى نعتبر. لذلك لما قال الله عز وجل في كتابه عن إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي واعظ التابعين رحمه الله، قال فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي حطم الأصنام فجعل جذاذا إلا كبيرا لهم، يقول في دعاء لله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب وبني، واجعل عبادة الأصنام في جانب آخر، جنبني إياها أنا وأبنائي. لماذا يخاف على نفسه إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه قال فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم، فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم. وكذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بأدعية تدل على أن المسلم يجب عليه أن يخشى على نفسه وأن يخاف على دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالفتن التي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا قليل، بعرض من الحياة الدنيا قليل، فتن عظيمة. لذلك على المسلم أن يدرك أن من الخطورة بمكان أنه يأمن على نفسه، وأنه يرى نفسه خير خلق الله، وأنه هو الناجي فحسب وسواه هالك، حتى يكاد يقول هلك الناس، لست ناجيا، لا ينجو أحد من الناس سواي. إن لم يقل ذلك بلسانه قاله بلسان حاله، كأنه هو الذي سينجو وحده فيحتقر الآخرين ويأمن على نفسه من الفتنة، وكأنه أخذ كتابا من الله موثوقا يدل على أنه قد كتب في العليين. وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. لم يأخذ أحد منا عهد من الله عز وجل أنه سيختم له بخير، بل يجب علينا أن نكون خائفين وجلين من سوء الخاتمة. فكم من إنسان يحسب أنه يحسن صنعا، يظن في نفسه أنه على خير، أنه هو المهتدي الأوحد، وليس الأمر كذلك. لذلك شرع الله لنا أن نقرأ في كل ركعة من صلاتنا في نافلة أو فريضة اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم دعاء يدعو به العبد لربه سبحانه وتعالى، يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. يهديه أي أن يرشده إلى الحق، وأن يوفقه إلى التمسك به، وأن يموت على ذلك، أن يلقى الله عز وجل أن يختم له بخير. اهدنا الصراط المستقيم. نتأمل هذا الدعاء، ما السر أن الله عز وجل أمرنا أن نقول هذا رحمة بنا؟ قد يضل أحدنا عن دعاء مثل هذا الدعاء ولا يعلم ما هو أنفع الأدعية ليدعو بها، ولكن الله عز وجل أوجب علينا وجوبا، إما سماعا وإما قراءة للفاتحة في كل ركعة من الصلاة من نافلة أو فريضة، أن نقول هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. ولو تأمل وجد أحدنا أن أكثر دعاء يدعو به هذا الدعاء، ولكن علينا أن نستحضر وأن نرجو الله الإجابة وأن يتقبل منا دعاءنا. فنقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء أما المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق وخالفوه، وأما الضالون فهم الذين عبدوا الله على ضلالة، يريدون ما عند الله لكنهم ابتدعوا رهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فكم من إنسان يبتدع في دين الله ويحسب أنه يحسن صنعا. لذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وذلك لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يعني أراد الغالب، غالبا صاحب البدعة لا يتوب من بدعته. لما؟ لأنه يظن أنه يحسن صنعا، أنه يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، أنه مجتهد في طاعة الله، أنه يذكر الله تبارك وتعالى، أنه منقطع للعبادة،
ولذلك إذا واجهنا مبتدعا فقلنا اتق الله، التزم السنة ولا تتعدى. قال إليك عني، لقد تركت السواحل والبارات والخمارات وأهل الفواحش والمنكرات، ثم جئت إلي تقول لا تفعل ولا تفعل، كأننا نقول له لا تعبد الله. هكذا يفهمها. لماذا؟ لأنه ابتدع في دين الله وظن أن هذا الذي يفعله قرب إلى الله عز وجل، وكأن الذي ينصحه يريد أن يصرفه عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان، فيقول أتريد أن أترك ذكر الله؟ أتريد أن أقلل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتريد أن أترك خلوتي مع الله عز وجل وأنسي بالله عز وجل وأنا أذكر الله تبارك وتعالى؟ فيقال لا لا لا، لا تترك عبادة الله عز وجل، ولكن اعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما رأى سعيد بن المسيب الإمام رحمه الله رجلا يصلي ركعات كثيرة بعد طلوع الفجر، فقال لا تفعل، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، لا تفعل. فقال ذلك الرجل أيعذبني الله على الصلاة يا أبا محمد؟ يعني ولو صليت سيعذب الله لأني أصلي؟ فقال لا، ولكن لمخالفتك للسنة. لن يعذبك لأنك تصلي، لكن لأنك تخالف السنة. لذلك الآن جهلت السنة بسبب حسن النية، وأن الإنسان يظن أنه يحسن صنعا ويعبد الله عز وجل ومتحمس لعبادة الله، فهذا يجود بروحه، وهذا ينفق ماله، وذلك يضيع وقته، وهذا يعادي، وهذا يخاصم، وهذا يسلط لسانه، وهذا يشتم، وهذا يلعن، وهذا يفعل. وكثير من هذه الأعمال ليس منها لله إلا ما كان خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نخشى على أنفسنا أن نتعب وننصب ثم بعد ذلك نجد كل ذلك هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني أعمال صالحة كانوا يرجونها، فجعلناها هباء منثورا. لا إله إلا الله، أعمال كانوا يرجونها فجعلها الله عز وجل هباء منثورا. الأمر خطير جدا. لذلك هناك من عاد الأنبياء والمرسلين، عاد الصديقين، عاد الصالحين، عاد العلماء، وهو يظن أنه يحسن صنعا بما يفعل. بعض الناس يسفك الدماء، دماء الأبرياء، ثم يقتص منه أو يقتل أو يقتل نفسه بيده، ومع ذلك يكتب وصية ويسجل شريطا ويقول أنه أقبل على الله سبحانه وتعالى، لقد أقبل على الله، ويهنئ نفسه ويباركون له بزواجه من حور العين وأقبال على الله عز وجل. لا إله إلا الله، كيف أصبح الباطل عند هؤلاء حق؟ أصبح الباطل عندها حقا. كيف؟ لأنهم تصوروا تصورا باطلا، فظنوا أنهم يحسنون صنعا فوقعوا بما وقعوا فيه. ما المخلص من ذلك؟ ما المخلص من ذلك؟ المخلص من ذلك اللجوء إلى الله عز وجل بالصدق. إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم نكون صادقين بما ندعو، سائلين الله عز وجل، موقنين بأن الله يستجيب الدعاء. نقول بقلب حاضر وبإخلاص وصدق اهدنا الصراط المستقيم، ونحن نريد من الله عز وجل ومفتقرين إليه أن يهدينا حقا إلى الصراط المستقيم. لا بد من الدعاء والصدق اللجوء إلى الله عز وجل. ثانيا العلم والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا بد من العلم. العلم نور، نور بحق، كما أن النور المادي يضيء الطريق، كذلك نور العلم المعنوي ينير طريق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ما ضل من ضل إلا لجهله، لإعراضه عن العلم. والله جل وعلا يقول في كتابه آمرا أمرا فيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه مسألة عظيمة جدا في هذه الآية، فوائد منها أن الله عز وجل أمرنا بالسؤال، أمرنا أمرا على سبيل الوجوب فقال فاسألوا. الأمر الثاني فائدة الثانية قال فاسألوا أهل العلم، لا أهل السياسة، لا أهل العواطف، لا أهل الاندفاعات، لا أهل الثقافة، لا أهل الصحافة، وإنما قال فاسألوا أهل الذكر. فلا بد أن نتجه بالسؤال إلى طريق الله جل وعلا، إلى مرضات الله، إلى ما يوصلنا إلى الجنة، إلى ما ينجينا من النار أهل العلم. فاسألوا أهل العلم الذين هم أهل له، يحملونه ويتكلمون به، ويميزون الخبيث من الطيب، ويعرفون الحق من الباطل، ويعرفون مقاصد الشريعة، ويعرفون الصحيحة من الضعيف من النصوص المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون العام من الخاص، المطلق من المقيد، يعرفون الناسخ من المنسوخ، يعرفون تنزيل النصوص منازل الحقيقية الصحيحة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إذا جهلتم. إنما دواء العي السؤال، أن تسألوا، فمن قصر في السؤال وقصر في الطلب فلا يلومن إلا نفسه. نعم، لو كان الجاهل جاهلا بسبب عدم قدرته على التوصل للعلم، ما وجد من يسأل، أو سأل فلم يفهم أو لم يستوعب، فإن الله عز وجل أرحم من أن يظن به أنه سيعذب مثل هذا، لقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن أما أن يكون العلم متوفرا والعلماء متوافرون والعلم واضح وظاهر والحمد لله، ثم يضل الإنسان، فمثله كمثل رجل صلى في مدينة إلى غير القبلة فصلاته باطلة، بينما لو صلى هو الرجل ذاته في وسط فلات لا يعرف أين القبلة فاجتهد فصلى ولم يجد من يسأل ولا كيف طريقة يتعرف بها إلى معرفة القبلة، فصلاته صحيحة، لأن في الحالة الثانية اتق الله ما استطاع، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما في الحالة الأولى ما اتق الله ما استطاع، كان بإمكانه أن يخرج إلى أقرب مسجد ليعرف القبلة، كان بإمكانه أن يسأل أي إنسان في هذه المدينة ليعرف القبلة، كان بإمكانه أن يستدل بالطرق المعروفة في معرفة القبلة. فإذا قصر الإنسان مع قدرته على معرفة القبلة وصلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروطها. لكن إذا كان في مكان لا يستطيع أن يعرف القبلة وكاد أن يخرج عليه الوقت وهو مأمور بالصلاة، فهذا يصلي حتى لو جهل القبلة، ولو صلى بعد اجتهاده إلى أي جهة يقبل الله صلاته، لأن ما قدر إلا على هذا، ما قدر إلا على هذا. بينما ذاك الذي يعيش بين العلماء ويعيش بحمد الله والأمور ظاهرة وواضحة، ثم يركب رأسه فيذهب ويسفك دمه ودم الآخرين ويفسد في الأرض، وهو حديث عهد حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، هذا لا شك ولا ريب أنه على خطر عظيم، بل وقع في الخطر العظيم. حتى سئل شيخنا محمد بن صالح السلمي رحمه الله تعالى عمن يقتل نفسه يظن أن ذلك في الجهاد في سبيل الله، أهو شهيد؟ قال: لا، قال: ليس بشهيد، والله أعلم يسلم من الإثم أم لا. قال: ليته يسلم من الإثم فضلا أن يكون شهيدا. لماذا؟ لأنه أقبل على أمر آثم، ما استفتى ولا طلب العلم ولا استنى بنور العلماء، وإنما استعجل فقتل نفسه. لقد قتل صحابي نفسه، كان بين الصحابة، يعني كان ظاهره من الصحابة وبين الصحابة، لكنه أصيب بجراحات فوضع الرمح بين ثدييه واتكى عليه حتى قتل نفسه، استعجل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال عنه قبل ذلك: هو في النار، فتبعه رجل فرآه يفعل ذلك، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فاجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجر كان يقاتل مع جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دون هؤلاء بكثير، فيهم فجار وفيهم ضلال، فيهم من ضل ضلالا عظيما ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلذلك علينا أن نأخذ هذه القاعدة العظيمة، أننا نخلص لله عز وجل ونتوجه إليه بالدعاء ونطلب العلم ونعبد الله على بصيرة، لا بد من هذا، وأن لا نأمن على أنفسنا، لا نأمن على أنفسنا، لا يظن أحدنا أنه قد جاوز القنطرة وأنه قد نجا من الضلال وأنه لن يزيغ أبدا، كلا كلا، بل أن الله عز وجل أخبرنا للاتعاذ والاعتبار، عن أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عن أولئك الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما قالوا لسنا مفسدين، لسنا بمفسدين، بل قالوا إنما نحن مصلحون. فالأمر خطير جدا. لما يذكر الله عز هؤلاء؟ تسلية؟ تضيعا للوقت؟ كلا، وإنما ذكر الله هذا حتى نتعظ، حتى لا نكون من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال ثم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد يقول قائل أو تقول قائلة، ليس فينا ولا منا من تعني بكلامك. أقول هذه الأمور تتبعض تبعضا عظيما، فمن مقل ومن مستكثر. أيضا قد يحصل بيننا أشياء من هذا الجنس، فكم منا من قاطع أخاه أو خاصمه أو شهر به أو أبغضه زاعما أنه يبغضه في الله أو قاطعه في الله أو لله أو طاعة لله عز وجل أو نصرة للسنة أو دفاعا عن الدين، فتدخل أهواء وأهواء في قلوبنا يزين لنا الشيطان ذلك فنظن أننا نحسن صنعا. هذه الأمور لا بد أن نعرفها، فإن لم نستوعب هذا فاستمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص، الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، هذا هو الشاهد، مؤمن وفيه خصلة، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه ليست المنافقين، هذه في المؤمنين خصال من خصال المنافقين هي في المسلمين. ولن يكون بها المسلم منافقا، لكن فيه من أخلاق المنافقين، فيه من خصال المنافقين. ومن ذا الذي تبرأ من هذا كله وحصل على عهد من الله عز وجل أنه لن يقع في مثل هذا؟ بل والله الذي لا إله إلا هو ما ذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنحذر. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا سألوا من هؤلاء حتى لا نكون منهم، بالصريح كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ من هؤلاء؟ أعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: المسبل الوزارة والمنان والمنفق سلعته في العالف الكاذب. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون يوم القيامة: إن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. هذا الشاهد، سألوا حتى لا نقع. فقال: على أنهم يأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا في محارم الله انتهكوها. والشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بمثل هذه الأخبار خشي أحدهم من يكون هو المقصود فيها، وأما من ضعف قلبه وإيمانه وذهب ذهنه بعيد كلما سمع موعظة أو نقدا لخطأ أو توجيها قال: لست أنا المقصود. بينما ما كان هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما بلغوا ما بلغوا إلا لأنهم كانوا يخافون الله عز وجل. منهم ذلك الصحابي الذي لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال: حبط عملي. أنا اللي دائما صوتي مرتفع. قال: حبط عملي. ظن أنه هو المقصود حتى فقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه فأخبره بأنه ليس مقصودا بل هو من أهل الجنة. لكن أحدنا اليوم والله نحن في بعد كبير عن كتاب الله وعن سنة رسوله وعن أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما اعتقد أحدنا أن هذا ليس هو المقصود فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. كيف؟ والله عز وجل ينزل هذه الآيات في المسلمين في الصحابة، يقول نصف هذه الأحاديث والصفات للصحابة حتى يحذروا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما من أهل لا إله الله، من أهل لا إله الله، يخرجون من النار وقد امتحشوا صاروا حمما أي فحما، وهم من أهل لا إله إلا الله. والحديث الصحيحين والله ما هم عباد أوثان ولا يعبدوا الأولياء ولا الشمس ولا القمر ولا يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرفون القرآن ولا يأتون بما هو مبطل للأعمال وناقض للا إله إلا الله، لأن من نقضها لن يكون من أهلها. ولكنهم أقوام من أهل لا إله إلا الله أقعدتهم ذنوبهم وخطاياهم في نار جهنم حتى احترقوا وصاروا حمما، امتحشوا وصاروا حمما، فيخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك راوي الحديث، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، هذه ما تعبد الأصنام ولا الأوثان ولا من المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن عندها نقص في الخلق، تقوم الليل وتصوم النهار لكن تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها هي في النار، لا خير فيها هي في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم. حديث صحيح مسلم حديث أبي هريرة المشهور قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، جاء وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا مسلم صلي زكاة حج عمرة قرأ القرآن، لكنه ما سلم الناس من لسانه ويده فاقتص منه يوم القيامة فاستحق لقب المفلس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. لا إله إلا الله، كيف يأمن أحدنا على نفسه ويغتر بأعماله ويحسب نفسه أنه من الناجين ثم يأتي يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ هذه المصيبة العظمى، أن الإنسان يحسن ظن بنفسه ويرى نفسه أنه ناجي وأنه خير الموجود وأطيب من هو بالساحة، وغيره ليس كذلك، وكل الناس هلكة وضلال وفجار، أنا وبس، وإلا به على خطر عظيم. إذا أردنا أن نعرف ذلك جيدا فلننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولنقرأ سيرتهم وكيف كانوا يبكون بكاء طويلا. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى بكاء طويلا. عثمان ابن عفان، المصحف الآن يسمى الخط العثماني، الذي خط المصاحف كم له من الأجر والثواب، حسبه أنه مبشر من الجنة على بلوى تصيبه وأنه شهيد في سبيل الله بشهادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جهز جيش العسرة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني طفح من الحسنات، لو يفعل 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 حسناته تجاوزت، قال اشترى الجنة. ومع ذلك كان إذا وقف على القبر يبكي بكاء طويلا. ما يبكيك رحمك الله يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا، من نجا منه نجا، لم يعتمد وهو الله الذي لا إله إلا هو، ليس بشك بخبر رسول الله وببشارة رسول الله، لكن قلوب حية. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تنفطر قدماه يبكي لله عز وجل، ومع ذلك هو أتقى الناس لله وأخشاهم لله، ومع ذلك يخاف الله تبارك وتعالى. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هم الذين يصلون ويصومون ويزنون ويسرقون، لما قلوبهم وجلة؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لماذا؟ لأنهم يزنون ويسرقون؟ قال: لا، هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم، يخافون ألا يقبل منهم. أيتها الأخوة الكرام، الذي يريد أن أنصح به نفسي وإياكم أننا نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن من أخلاقنا، وأن نكون رحماء فيما بيننا، كما وصفنا الله عز وجل في كتابه، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لابد من الرحمة. البعض يأتي إلى المخالف له فينسفه نسفا ويبغضه بغضا أشد من بغض اليهود والنصارى، فإذا قيل له: أتكفره؟ قال: لا، ليس بكافر. هو ليس بكافر، لكن كل مبادئ الكفار قد أنزلناها عليه. لا إله إلا الله، كيف هذا؟ كيف هذا؟ فلنتخلق برجل معاصر، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولنقرأ في سيرته ومواقفه، وقد انتشرت مواقف، شيء من لسانه وهو يتكلم، شيء من مما يؤثر عنه، حاجات عجيبة غريبة من السماحة ومن النصيحة ومن العفو ومن العلم والتقوى. ما أجمل ما لذا تكلم وجدته يخشى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس قراءة من إذا قرأ وجدته يخشى الله، من قراءته. إذا تكلم رحمه الله قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصي الجن والإنس بتقوى الله. أوصي الجن والإنس، لا إله إلا الله. لذلك ما يعرف عنه خصومات بالباطل، وإنما كان حتى إذا نصح أهل البدع المخالفين ينصحهم بكلمة نبوية، أسلوب نبوي. ليس هناك بعد الطواغيت الكبار طاغوت كفرعون، قال الله عز وجل لموسى وهارون: فقول له قولا لينا. وهرقل الصليب الكبير يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة فيقول: من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. عظيم الروم صليبي كبير، اليوم قد يخالف بعضنا بعضا في أمور، قد يكون الحق متبعض، قد يكون في وجهات نظر، فيبغض أحدنا الآخر ويتكلم عليه وكأن دمه حلال وعرضه حلال. وما أجمل ما سمعت من بعض مشايخنا السلفيين كلمة جميلة جدا، فقال: الأصل في الكلام الناس أنه حرام، واستثني منه ما كان للحاجة والضرورة. قال: وإن بعضنا اليوم جعل الأصل في الكلام في الناس الحلال، واستثني منه بعض الحاجات، يعني بس فقط ما يقول عنه كافر، وإلا الباقي يقول عنه كل شيء، ما يقال وما لا يقال، يجرح ويتعدى بالجرح، ويتعدى إلى أهله وإلى والديه وإلى تاريخه وإلى شكله وإلى صورته. كيف هذا؟ من أين؟ من أذن هذا؟ من أذن بهذا؟ أين الأخلاق؟ إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. التنافس لا يجوز أن يحملنا على الحسد والحقد، لا يجوز أن يحملنا التنافس في الدعوة إلى الله عز وجل على الغيبة والتشهير والشتم، كل ذلك سيسألنا الله عز عنه يوم القيامة. ومع ذلك الخطورة تكمن أين؟ أن أحدنا يرى نفسه أنه هو الأوحد على الأرض، على البسيطة كلها، وما سواه فهو هالك. فنخشى أن يكون لنا نصيب، بل الحقيقة أن لنا نصيب في قوله جل وعلا: يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تقرب إلى الله بذلك. ليس معنى التمسك بالسنة أن يقل الإنسان أدبه على كبار السن، ليس معنى التمسك بالسنة أن نستبيح أعراض الناس. هذا السنة؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا ولا والله الذي لا إله إلا هو. بل لو عرفنا السنة معرفة حق المعرفة لاتقينا الله عز وجل. والله يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لابد أن نعرف أن الكلمات التي تصدر منا نحن على خطر عظيم، السامع والمتكلم. الأمر للجميع، والله لا أستثني نفسي ولا أحدا، أن نحن على خطر عظيم. وما أخطر ما نحن فيه إذا تأملنا أن امرأة زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله: دعك من فلانة فإنها كذا، وأشارت إشارة إلى أنها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. إحنا كم نتكلم؟ هذه قصيرة وهذه طويلة وهذه رايحة فيها وهذه جاية فيها، ما أخوة هذه أصلى وهذه وصلى، ما خلينا شيء. نتكلم الليل والنهار. يعجز البني آدم عن أن يحصي كلماتنا، لا يحصيها إلا الله عز وجل. وكل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يكتبون، هم هؤلاء الذين يدركون ما نتكلم به. وبعضنا ما حتى يحاسب نفسه إذا وضع رأسه على الوسادة: أنا إيش تكلمت وماذا قلت، وهل تجاوزت، وهل تكلمت بحق، هل فعلا أنا غضب لله ولا حسد ولا أتجاوز بالكلام. أنا نحن من إشارة إنها قصيرة إشارة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وبعضنا ربما يتأول له الشيطان، ما يتأول لنفس الشيطان، يؤول له، يقول: هذه النصوص التي ذكرت هذا من الورع البارد، لابد من إظهار الحق. ورع بارد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن على خطر عظيم، ولننظر إلى العلماء كيف يردون وكيف يتكلمون، لأن هذه طرق عظيمة بينها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها العلماء، فكانوا يبينوا الحق وكانوا يردون وكانوا يناقشون ويناظرون بالآداب. شيخ الإسلام تيمية يقول للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم عندي لا تكفرون، لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم عندي لا تكفرون، لأنكم تجهلون. وهم جهمية، جهمية من أقبل خلق الله، قالوا أقوالا ما قال حتى فرعون، حتى فرعون ما قالها، ومع ذلك يرحمهم ويحلم عليهم ويبين لهم وينصحهم ويناظرهم. وهذا لا ينافي كونه مثلا أن أهل العلم حكموا عليهم بالحال بأنهم كفار وأنهم زنادقة، ولكن إذا جاء المناظرة والمناقشة يرحمهم ويبين لهم وينصحهم. أخبرني أحد الأخوة قريبا، قال إن بعض حجاج إيران إذا جاءوا أعطوهم دروس خاصة، وقال: انظروا إلى هؤلاء، إلى الوهابية، إذا كنتم تصلون في الحرم يمر بين يديك لا يعتبرك شيئا، وهؤلاء عامة وساداتهم يملون عليهم ذلك. فتجد لما ذكر هالكلمة، والله تذكرت نفسي، والله إني تذكرت نفسي، يقول: شوف إذا مريت على واحد منهم شوف عيوني عليك شلون. فعلا أنا كله طلع عيوني عليهم، أنا حسب لي أثر، يقول لهم: ترى طلعوني عيوني لأن يبغضونكم. وجدت واحد في حملة الشيخ فلاح حفظه الله السنة، جايين من حجاج من الكويت، قال: نحن تسننا، هم من الكويت إيرانيون، قال: يقول لنا أن الوهابي إذا قتل 4 شيعة يدخل الجنة. يقول: كلما قرب مني واحد قلت خلاص الظاهر أنا واحد باقي 3. يملون عليهم هذا الإملاء، فإذا وجدوا فعلا من أخلاقنا الشيء من هذا تأصلت البدع عندهم. قال: والله صحيح الذي قالوا لنا أمتنا وساداتنا، نظراتنا وبغضنا وكذا، المفروض لا منافات بين أن نبغضهم وأن نرحمهم. ولا تجادل الكتاب إلا بالتي يحسن. كافر طاغوت اتخذ الله ولدا يقول ذلك، ومع ذلك أمرنا الله أن نجادله بالتي يحسن، لأن المقصود أن ننقذ هؤلاء، أن ننقذهم من عبادة الصلبان، عبادة الأولياء، عبادة الأصنام، إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائلة تقول: متى تعقد دروسك اليومية، وما هي الكتب التي
تشرحها ومتى لنا الحق أن نأتي دروسك للنساء؟ والله أنا لدي وجهة نظر في دروس النساء، يعني ما أحب أن المرأة تكون طالبة علم زيادة عن اللزوم. هذه وجهة نظري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحصنت فرجها دخلت جنة ربها. المرأة عليها تحفظ دينها وأخلاقها، تجتهد في القرآن، أذكار الصباح والمساء، تربية الأولاد، فن معاملة الزوج، يكفي هذا القدر. أما أنا والله في منطقة ما ودروسي بعد العشاء، نبدأ 9 ونخلص 10:30، طاقة واحدة سلفة من هناك رايح مني، والله ما أحب هذا. حق بنتي حق زوجتي أنا ما أرضى هالشيء، فخلي دروس حق الشباب وأنتوا يكفيكم القرآن والأذكار. الأشرطة يقول الشيخ فلاح. ما هو الحكم في
لها حق عليك.
ما هو الحكم في الغلو في مدح الصحابة في الشعر وغيره؟ نعم، الغلو معناه تجاوز الحد المشروع، والغلو حتى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء يعني المدح الزائد عن الحد هذا لا يجوز حتى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب الصحابة، نحب الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولكن لا نغلو بهم. هذا هو الحق الاعتدال، لا ندفو ولا نغلو، بل نحبهم ونوقرهم ونمسك عما جرى بينهم وننزل كل منهم منزلته. نعم. هل يجوز نت ما بين الحاجبين؟ أجازه بعض العلم واعتبره ليس من، لكن لو ترك ذلك تركت المرأة ذلك أفضل. ما حكم تبييض الأسنان؟ لا بأس، هل تزعم تجميل الأنف مع العلم؟ نعم. الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه يقول هذه العمليات للأنف وغيرها إذا كانت لعيب حادث مثلا أو ضيق تنفس أو نحو ذلك لا بأس، أما لتغيير الموديل ما يجوز، وفيه ضرر، فيه ضرر، لأن بعض الناس أكثرت من العمليات فتأثرت الغضاريف عندها فأصبحت أقل ضربة ينكسر معها. ما حكم التشقير وما يسمى بالصبغ الحاجبين؟ 3000 مرة تشقير الحواجب. خلاص معروف الجواب وانتشر. ما حكم العمل في الشركات اللي لا تلتزم الموظفين بالعمل؟ لا يجوز. شركات الوظائف الوهمية هذه لا تجوز، وإنما هي وضعت فرص للذين يريدون عمل، وإذا يعني بربات البيوت التي لا تريد أن تعمل أخذت هذه الفرص بقي آخرون محتاجين العمل بلا عمل. ما حكم تصنيف العلماء والشيوخ إلى سلفي وأخوان التكفيري؟ هذا تكلم فيه كثير والحمد لله، فيه أشرطة وفيه كتب وفيه. ما حكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ واجب قدر الاستطاعة، حديث أبي سعيد مشهور من رأى منكم منكرا فليغرب بيده إلى آخره. ما حكم صلاة الظهر حق الرجال؟
يا الله
واجب عليهم. يا الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.